بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الحديث كما تعلمون متفق عليه، وجاء في لفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الحديث. طيب، قوله أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وأتحرز، ألتجئ وأعتصم وأتحرز، فمعناه أعوذ بالله وأعتصم بالله وألتجئ إلى الله وأحترز به من عذاب جهنم، من عذاب جهنم. وكذلك القول في بقية الأربع المستعاذ منها. قوله ومن عذاب القبر فيه دلالة على ثبوت عذاب القبر. طيب، قبل ذلك، قوله أعوذ بالله من عذاب النار، النار يذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى عند هذا الحديث بعض المباحث نشير إليها إشارة خفيفة. من هذه المباحث أن في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من عذاب النار، وفي رواية أخرى أعوذ بالله من جهنم أو من عذاب جهنم، فيه إثبات عذاب جهنم، فيه إثبات عذاب جهنم. وعذاب جهنم حقيقي، وعذاب جهنم عذاب حقيقي مؤلم، ففيه إحراق وفيه ألم وفيه شدة والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منه. فمن المباحث الذي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل النار: هل النار موجودة الآن أم لا؟ والذي عليه سلف الأمة وأهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن، لقول الله عز وجل في النار: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، فهي معدة. وكذلك جاء في حديث ابن عباس وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهم في صلاة الكسوف، أنه قال: رأيت الجنة والنار، قال: رأيت الجنة والنار. ومن المباحث أيضا المذكورة في هذا الباب أن النار أبدية، أبدية أبد الآباد، وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها لا تفنى ولا تبيد. وعلى هذا أهل السنة والجماعة وسلف الأمة قاطبة أن النار لا تفنى ولا تبيد، بل أهلها خالدون فيها أبدا، خالدون فيها أبدا، كما دل على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من المباحث المذكورة في مكان النار، في مكان النار، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا في مكان النار، وأصح الأقوال أنها في الأرض السفلى، أنها في الأرض السفلى، كما يدل عليها قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وجاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فترد روحه فتلقى في الأرض السفلى، في سجين، قال: في الأرض السفلى. فاستدل به أهل العلم على أن النار في الأرض السفلى. هذه بعض المباحث المذكورة، هذه المباحث، بعض المباحث المذكورة في عذاب النار والعياذ بالله. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا فيه التعوذ من أسباب، من الأسباب، أو يدل على معنيين، يدل على التعوذ من الأسباب التي قد تكون سببا لدخول النار، وقد يكون المراد به بدخول النار، قد يكون المراد به دخول النار. وفي هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته، لأمته، وإلا فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكفى به أنه رسول الله وخاتم الأنبياء وخير الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله صلى وقوله أي في الحديث أيضا، في الحديث أيضا في قوله ومن عذاب القبر، أي وأعوذ بالله من عذاب القبر، لأن الواو تقتضي تكرار العامل، لأن العطف يقتضي تكرار العامل، فالتقدير وأعوذ بالله من عذاب القبر. وفيه أيضا دلالة على ثبوت عذاب القبر خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع والكلام، من أهل الكلام والبدع الذين أنكروا عذاب القبر. وقوله ومن عذاب القبر، القبر هو الحفرة المعروفة التي يوضع فيها الميت، التي يوضع فيها الميت. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القبر حق، وأن القبر إما أن يكون نعيما لصاحبه، وإما أن يكون عذابا والعياذ بالله، إما أن يكون فيه نعيم لأصحابه، وإما أن يكون فيه عذاب لأصحابه، وهو أول منازل الآخرة، كما دل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فمن نجا منه فقد نجا، فمن نجا منه فقد نجا. وقد ذكر العلماء أيضا في ذلك مباحث كثيرة، نكتفي بها بما ذكر، نكتفي بما ذكر وزيادة على ذلك في كتب، في كتب العقائد بإذن الله عز وجل. قوله ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المحيا، قال العلماء معناه ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، أمر الخاتمة عند الموت، فيدخل في فتنة المحيا فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فإنها من الفتن العاصفة بأصحابها في هذه الدنيا. فيكون الاستعاذة يشمل هذا ويشمل هذا، فتنة الشبهات وكذلك فتنة الشهوات، وكذلك فتنة الشهوات. قوله وقيل هي الابتلاء مع الصبر، ومن فتنة المحيا قيل هي الابتلاء مع الصبر. قوله وفتنة الممات، وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت، قيل المراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إليه لقربها منه، أضيفت إليه لقربها منه. قال وقيل ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، ويجوز أن يراد، أن يراد بها فتنة القبر. وقيل أراد بها السؤال من الحيرة، وقيل بها أراد بها السؤال، السؤال مع الحيرة. وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكريرا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع عن ذلك، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفتنة الممات، أي الفتنة الذي يفتن بها العبد في قبره، في قبره. وهذا لا ينافي ولا يعارض ما تقدم من قوله وعذاب القبر. لماذا؟ لأن الفتنة كما ذكر رحمه الله تعالى هي سبب لمن لم يثبت في عذاب القبر، فإما إن ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فإنه لا يناله عذاب القبر، فتكون سببا للعذاب أو لعدمه، فتكون سببا للعذاب أو لعذبه. إن ثبته الله عز وجل بالقول الثابت فإنه ينجو بإذن الله عز وجل من عذاب القبر، وإن لم يكن كذلك ناله عذاب القبر والعياذ بالله. قوله ومن فتنة المسيح الدجال، قال العلماء الفتنة الامتحان والاختبار، الفتنة الامتحان والاختبار، وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم، والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين المهملة وآخره حاء مهملة، يطلق على الدجال وعلى عيسى، ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه، إذا أريد به الدجال قيد باسمه، فيقال المسيح الدجال لا يقال المسيح فقط. سمي المسيح لمسح الأرض، لمسحه الأرض، لأنه كما جاءت الأحاديث كما في حديث النواس بن سمعان وحديث غيره في صحيح مسلم وغيره أنه يطوف الأرض في عدة أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كبقية، أو قال بقية أيامه كبقية أيامكم. قال طيب، وقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه ممسوح العين أي سمي المسيح، قيل لأنه لمسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين، هذان قولان. وأما عيسى عليه السلام فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا عليه السلام مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذراعاه إلا برئ. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا، جمع في ذلك 50 قولا. طيب في الحديث مسائل، في الحديث مسائل نأخذ منها مسألتين. المسألة الأولى حكم التعوذ من هذه الأربع في الصلاة، حكم التعوذ من هذه الأربع في الصلاة، فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور بأن التعوذ من هذه الأربع مستحب، والقول الثاني قول طاووس بن كيسان اليماني ورواية عن أحمد وابن حزم الظاهري وأصحابه، وأيضا هو اختيار الصنعاني والشوكاني والألباني والوادعي، ذهب هؤلاء إلى وجوبها، ذهب هؤلاء إلى وجوبها، إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجبة. استدل الجمهور على استحبابها بحديث ابن مسعود السابق والذي فيه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقد تقدم أنه مستحب. فالتعوذ من الأربع يدخل ضمنا أو يدخل ضمن هذا الدعاء فيأخذ حكمه أي في الاستحباب، فيكون مستحبا لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ماذا ما شاء. واضح هذا جماعة أم لا؟ واستدل الموجبون برواية مسلم، استدل الموجبون أي القائلون بالوجوب برواية مسلم، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر. والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا القول هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فلا يعارض هذا ولا يدخل هذا تحته، إذ أن حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيه الحث على مطلق الدعاء، فيه الحث على مطلق الدعاء، أما هذا الدعاء المعين فقد جاء الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمعنى هذا أنه إذا تعود، إذا تشهد الإنسان وصلى على النبي بعد ذلك استعاذ بالله من أربع، فإذا استعاذ بالله من أربع بعد ذلك يدعو بما شاء، يتخير من الدعاء ماذا بما شاء، جمعا بين ماذا؟ جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة في هذا الباب، جمعا بين الأدلة في هذا الباب. طيب، مسألة أخرى، أين يكون هذا الدعاء، في التشهد الأول أم في الأخير؟ هل يكون هذا الدعاء في التشهد الأول أو يكون في التشهد الأخير؟ فيه خلاف، فذهب ابن حزم إلى أنه يقال في كل تشهد، إلى أنه يقال في كل تشهد، وذهب أو وقال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر رواية مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. قال النووي رحمه الله وفيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، واضح يا جماعة ملا؟ وفيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، واضح هذا جماعة ملا؟ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بقي التنبيه على قول إمام النووي رحمه الله تعالى وفيه التصريح باستحبابه، قلنا الصحيح أنه ماذا؟ ها يا جماعة، أنه واجب، فيقال فيه التصريح بإيجابه في التشهد الأخير، واضح يا جماعة؟ لا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. طيب، بقي مسألة كذلك تلحق بهذه المسائل، أين يكون الدعاء، الدعاء بشكل عام، هل يكون قبل التشهد، هل يكون قبل الصلاة أم يكون بعد الصلاة، هل يكون قبل الصلاة أو يكون بعد الصلاة؟ الظاهر والله أعلم على الترتيبات المذكورة في الأحاديث أن المصلي أول ما يبدأ بالتشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما دلت على ذلك الأدلة، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخيم الدعاء ما شاء في حيث عبد الله مسعود يحمل على أنه ماذا؟ بعد أن يتعوذ بالله من الأربع فليدعو الله عز وجل بما شاء، والله أعلى وأعلم، وإلى هنا. طيب، قبل هذا نذكر أيضا مسألة، ما هي الصيغة المشروعة في الدعاء في آخر الصلاة؟ مسألة، ما هي الصيغة المشروعة في الدعاء في آخر الصلاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز الدعاء بما شاء، أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، ويدل عليه هذا هو القول، هذا القول هو الصحيح، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ماذا؟ ما شاء، واضح يا جماعة؟ لا، ما شاء، وهذا يدل على جوازه مطلقا ما لم يكن إثما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، وهذا القول من الإمام ابن حنيف أبي حنيفة ليس بصواب، بل الصواب ما ذكر، بل الصواب ما ذكر، والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.